أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أم يقولون به جنة جنون، يتهمون رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. هذا المعنى تكرر، هذا في سورة المؤمنون آية 7. وقال تعالى في آية أخرى بنفس المعنى: لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. الحق حسب مراجعة كلمات اللغويين، لكي يكون الشيء حقا لابد أن يتوفر فيه ركنان: الأول الثبوت والاستحكام. قال تعالى: كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد ليس له ثبوت ولا استحكام فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس وهو الحق فيمكث في الأرض. فيه ثبات وفيه استقرار وفيه استحكام، هذا الركن الأول إذن لكي يكون الشيء حقا. الركن الثاني أن يكون مطابقا للواقع وموافقا للغرض الصحيح. ولذا تجد كلمة الحق تجي أحيانا مقابل الباطل، هذا بلحاظ الركن الأول، باعتبار أن الباطل لا ثبات له ولا استحكام، فبلحاظ فقدان الركن الأول يأتي الحق مقابل الباطل، وبلحاظ فقدان الركن الثاني يأتي الحق مقابل الضلال، باعتبار أن الضلال انحراف وابتعاد عن الحق وعن الواقع. قال تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل، باطل مقابل الحق، أو ليحق الحق ويبطل الباطل. أما بلحاظ الركن الثاني قال تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال، ضلال التيه والضياع والابتعاد عن الهدف. فإذا بلحاظ الركن الأول يكون مقابل الحق هو الباطل، ويكون بلحاظ الركن الثاني. الحق من أسماء الله تعالى الحسنى، لأن وجود الله تعالى حق وتوحيده حق وأسماؤه الحسنى حق، هو الحق المطلق. قال تعالى: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. ويعلمون، هناك نلتفت، مو علم بعد جهل، لأن الكل يعلمون، حتى الذين ينكرون الله وجحدوا بها واستيقنتها، حتى الذين يجحدون الله هم مستيقنون من هذه الحقيقة الكبرى، الحقيقة المطلقة. يعلمون هنا بمعنى ارتفاع حجاب الغفلة عنه، مو يعلمون بعد جهل، لا، ماكو جاهل بهذه الحقيقة، لكن يعلمون بلحاظ ارتفاع حجاب الغفلة عنهم يوم القيامة، وإلا فإن هذه الحقيقة قلنا لا يجهلها أحد، وإن حاولوا إنكارها لا، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق، الحق من الأسماء الحسنى، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وقال تعالى: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. وفي آية أخرى: فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال. فإذن الله تبارك وتعالى هو الحق، وما نزله حق، وما حكم به حق، وما قضى به حق، وما وعد به حق، ومن أرسلهم حق، وما دعوا إليه حق، وهكذا، وما سوى ذلك باطل وضلال وزخرف وغروب وتيه وضياع. بعد هذا، بناء على هذه المقابلة بين الحق وبين الضلال والباطل، هل يتوقع من عاقل أن يترك الحق ويذهب إلى الضلال ويذهب إلى الباطل ويسير خلف الباطل وهو يعلم أن هذا الباطل هو ضياع وتيه وانحراف وزخرف وغروف؟ ما متوقع من العاقل ذلك، لكن الذي يؤسف له كما عبرت الآية الكريمة أن النتائج بالعكس، ولكن أكثرهم للحق الكريم. عجيب، معقولة تكون بالإنسان العاقل هذه النتيجة؟ لكن هذا الموجود وهذا الذي يحصل، أكثرهم للحق كارهون. فإن الناس عزفوا عن الحق وكرهوه، بل قاوموه واستلذوا الباطل واستمرأوا الباطل ونصروه، وهي نتيجة غريبة بعد هذا الذي فهمناه من تعريف الحق وما يقابله من الباطل والضلال، تكون هذه النتيجة ولكن أكثرهم للحق كارهون. شيء غريب، يستغرب من الإنسان أن يكون هذا خياره. كررها القرآن الكريم بعشرات الآيات بتعابير متعددة، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. عشرات الآيات بهذا المعنى وردت بكل أسف وحسرة أن تكون نتيجة البشر هذه. فأبى أكثر الناس إلا كفورا، وما أكثر الناس ولو حرصت ولو بذلت من جهود شاقة. يا رسول الله صلى الله عليه وآله ما قصرت، لكن ذنب الناس. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. نعم توجد فئة يعني ليست معاندة، جاهلة، كبراءهم أضلوهم وأبعدوهم عن الحق، فهم لجهلهم لم يتبعوا الحق. ليس عناد واستكبار، مهم بالنتيجة تعد على الحق. قال تعالى: بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. هذا سبب إعراضهم عن الحق، أن كبراءهم أضلوهم جهلوهم أبعدوهم عن الحق، صدوهم عن سماع الحق. بل إن كثيرا من المؤمنين، مرحلة أخرى ومرتبة أخرى، كثير من المؤمنين بحسب الظاهر هم ليسوا صادقين في إيمانهم، يتزلزلون في الفتن والابتلاء، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. نعوذ بالله. الآية الكريمة كما قرأناها: بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. بل جاءهم بالحق يعني هذا القرآن وهذا الدين وهذا الإسلام والتوحيد. أولى بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. عادة يعني أهل اللغة يقولون أنه المفروض أنه مقتضى الاستعمال في اللغة أن ما تتكرر الكلمة الثانية: بل جاءهم بالحق وأكثرهم له كارهون، والضمير يرجع على الحق. لماذا تكرار هذا؟ قالوا: الإظهار، إظهار كلمة الحق في موقع الإضمار، والمفروض أنه هنا يكون ضمير يعود على كلمة الحق لفائدة لنكتة، وهي أن الحق الأول كان حق معين وهو الرسالة ونزول القرآن والتوحيد. فتكرار الكلمة لإفادة معنى جديد، وهو أنهم كل حق ما يكرهون، مو فقط هذا الحق الذي ذكرنا. بل جاءهم بالحق، لو كان يريد نفس الحق في تكملة الآية كان قال: بل أكثرهم له كارهون لهذا الذي نزل عليك. لا، كررها لتفيد أن هذا الحق نريد به غير ذاك الحق وأوسع منه. لا، هم يكرهون مطلق الحق، بل أكثرهم للحق أي حق كارهون. هذا الذي يقال في اللغة أنه الإظهار في موقع الإضمار لإفادة هذه الحالة. كذلك في الآية الثانية أيضا نفس الكلام. الغريب أن الناس تطالب بالحق، تخرج مظاهرات واعتصامات وأعمال تطالب بالحق وتريد الحق، لكن لما تطالبها أن تقيم الحق لا تقيمه، ما يصرف يكلفها الحق. هي تطالب بالحق وتدعو إلى الحق وإلى إقامة العدل، لكنه لا تطبقه. هذه مفارقة. قال أمير المؤمنين عليه السلام في خطبة خطبها في صفين: فالحق أوسع الأشياء في التواصف. بالتنظيرات والحكي، كل واحد يسولف لك ايش قد يصف الحق ويعرف ويتحدث عنه. بالتواصف الحكي هوايه، فالحق اوسع الاشياء في التواصف واضيقها في التناصف. لما تطالبهم ان يطبقوا ويكونون منصفين، ومثل ما يردون الحق لانفسهم يعطوا لغيرهم، لا، هنا يصبح ثقيل وضيق وصعب التطبيق واضيقها في التناصف. لا يجري لاحد الا جرى عليه، لابد مثل ما تريد كن تلتزم ايضا. ولا يجري عليه الا جرى له، صح، مثل ما يجري عليك يجري لك، مثل ما يجري لك يجري عليك، لابد هناك عدالة. ولو كان لأحد أن يجري له الحق بس يجري له ولا يجري عليه، لكان ذلك خالصا لله تعالى، لما أحد الحق على الله، بس الله تعالى له الحق على عباده، لكان ذلك خالصا لله سبحانه دون خلقه، لقدرته على عباده ولعدله في كل ما جرت عليه صروف قضائه. ولكن الله تعالى أيضا كتب على نفسه أن مثل ما إلي عليكم حقوق أن تعبدوني تطيعوني لا تعصوني، لكم علي حقوق أن أثيبكم وجازيكم بالإحسان، هذا كرما منه وفضل. فالله تعالى يفعل ذلك، يعطي الحق للآخرين ويكتب على نفسه أيضا الحق، ولكنه جعل حقه على العباد أن يطيعوه، وجعل جزاءهم عليه مضاعفة الثواب تفضلا منه وتوسعا من المزيد من أهله. هذا إذن شيء آخر، هذا أكثر الناس. لكن هذه كلمة الإمام عليه السلام لما يقول فالحق أوسع الأشياء في التواصف وأضيقها في التناصف، هذا بالإحاطة يغلب الناس، وإلا توجد قلة من الناس مؤمنة ملتزمة تعطي الحق على نفسها مهما كلفها من ثمن. قال أمير المؤمنين عليه السلام في وصفهم: قد ألزم نفسه العدل، أي في القليل، فكان أول عدله نفي الهوى عن نفسه، هو الالتزام، يصف الحق ويعمل به، هذا هو التوازن، هذا هو مقتضى العدل. لا يدع للخير غاية إلا أمها، ولا مظنة إلا قصدها. قد أمكن الكتاب من زمامه، سلم زمامه للقرآن الكريم، جعله هو قائدا وهو الذي يدبر أمره. قد أمكن الكتاب من زمامه فهو قائده وإمامه. إذن الحق من الأسماء الحسنى، ثم أيضا دلت الروايات الشريفة على أن المصداق الأكمل والأوضح للحق هو رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام
وآله محمد.
فقد ورد في تفسير هذه الآية التي نحن بصددها: الحق رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام، المقصود بالآية. والدليل على ذلك قوله: لقد جاءكم الرسول بالحق من ربكم، يفسر يقول يعني بولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه. وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وآله في مصادر الشيعة والسنة جميعا أنه علي مع الحق والحق مع علي. اللهم أدر الحق، هو علي مقياس الحق وهو معيار الحق. أين تجد علي؟ تجد الحق هناك. اللهم أدر الحق معه حيث دار، أينما يكون علي يكون الحق معه. وهذا أيضا يشهد له ما ورد في الروايات في تفسير قوله تعالى: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، في قضية بيعة الغدير التي حصلت رفضوه، ينزل وحي من السماء وهم يرفضون انصياع لها والاستجابة لها، وهكذا يدعون الله على أنفسهم: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، نصب علي بن أبي طالب خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وهذا الذي حصل، نزلت على هذا القائد الصاعقة فأهلكته. وثبت من بعده الحق لأهل بيته سلام الله عليهم، أولاده الأئمة المعصومين في زيارة الجامعة الكبيرة، والحق معكم وفيكم ومنكم وإليكم وأنتم أهله ومعدنه. الذي يبتعد عنهم ويزيغ عنهم إنما يزيغ عن الحق، فالحق إذن منهم يؤخذ وإليهم يعود، وهو لازم لهم لأنهم أصله، لأنهم معدنه، هم منبعه، منهم يجري إلى الناس. قال أمير المؤمنين عليه السلام وخلفه رسول الله صلى الله عليه وآله فينا أهل البيت راية الحق، من تقدمها مرق، ومن تخلف عنها زهق، ومن لزمها لحق. وفي زيارة المطلقة للإمام الحسين عليه السلام إرادة الرب في مقادير أموره تهبط إليكم وتصدر من بيوتكم، كل حق يصل إلينا إنما هو منكم يخرج، وأنتم معدن وأنتم أصل الله تعالى عن طريقكم يوصله إلى العباد. إرادة الرب في مقادير أموره تهبط إليكم وتصدر من بيوتكم. وكلمة الإمام السجاد عليه السلام في الصلوات الشعبانية واضح، المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق، واللازم لهم لاحق. إذن حق محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم لا يحيط به ولا يدركه إلا الله تبارك وتعالى. حصلت معجزات، وجدت في بعض المصادر حصلت معجزات لمن سأل الله تعالى بحق محمد وآل
محمد.
فنعود للآية، ولكن أكثرهم للحق كارهون. والحق من هو الآن؟ رسول الله وأمير المؤمنين وأهل البيت سلام الله عليه. فعرفنا إذن الآن لماذا كثر أعداء أهل البيت سلام الله عليه ومناوئوهم، لأن الناس أكثرها للحق كارهون وهم الحق فيكرهونه لأنهم حق. وقد استمر هذا الكره لكل ما هو حق ومن يسير على طريق الحق شيعة أمير المؤمنين عليه السلام، لأنهم على الحق كرههم الناس ونصبوا له بالعداء. ومن ذاك اليوم لليوم جاي به قتل وتشريد وسلب واعتقال وتعذيب الحق، ولكن أكثرهم للحق كرههم. هذا هو السر. روى البرقي في المحاسن عن أبي بصير قال قلت لأبي جعفر عليه السلام جعلت في ذاك يشكو للإمام عليه السلام ما ألم بالشيعة ألا، جعلت فداك اسم سمينا به، أطلقوا علينا اسما استحلت به الولاة دماءنا وأموالنا وعذابنا. اليهودي والنصراني والمجوسي والمشرك والكافر يمشي بطوله ويتمتع بسائر حقوق، أما شيعة أهل البيت هذا مصير. استحلت به الولاة دماءنا وأموالنا وعذابنا. قال وما هو، ما هذا الاسم الذي أطلقوه عليكم وجعلوه اتهاما وإدانا يدينونكم به؟ فقال الرافض، سمونا الرافض، والرافض يعني في المصطلح هذا كأنه فيه كل معاني التي تستحق القتل والتعذيب والتشريد. فقال أبو جعفر عليه السلام، أشرح لك يعني يقول لا أشرح لك أصل كلمة الرافض وهذا العنوان، إن 70 رجلا من عسكر فرعون رفضوا فرعون، فأتوا موسى عليه السلام، فلم يكن في قوم موسى عليه السلام أحد أشد اجتهادا وأشد حبا لهارون منهم. هؤلاء 70 فنخبة مميزة بهذه الأوصاف، فسماهم قوم موسى الرافضة. هذا الاسم لكنه سموا هؤلاء ثبتوا على الحق مع هارون ولم يضلوا ولم يذهبوا. وكانوا أشد الناس اجتهادا في الطاعة وحبا لنبيهم. فأوحى الله تعالى إلى موسى أن أثبت لهم هذا الاسم، سميتهم الرافضة، ثبت لهم هذا الاسم، نعم الاسم في التوراة، فإني نحلتهم هذا الاسم. فالإمام يكمل يقول: وذلك اسم قد نحلكموه الله تبارك وتعالى. وفي أيضا كتاب الأمالي للطوسي قال: دخل سماع بن مهران على الصادق عليه السلام فقال الإمام: يا سماعة، من شر الناس؟ فقال: نحن يا ابن رسول الله، نحن الموالين لكم أهل البيت. تريد الصدور؟ نحن شر الناس. شر الناس يعني أكثر الناس ابتلاء ومحنة وبالظن كما يقال بالعامية. قال: نحن يا ابن. قال فغضب عليه السلام حتى احمرت وجنتاه، ثم استوى جالسا وكان متكئا، فقال: يا سماعة، من شر الناس عند الناس؟ الناس من تقول شر الناس؟ علي من تقول هذا الوصف؟ فقلت: والله ما كذبتك يا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، احنا الناس تقول شر الناس انتم شيعة علي، انتم الرافضة، انتم اتباع اهل البيت. انا اعطيك الكلام الصحابة حج الناس يصفوننا بأننا شر الناس. فقال: والله ما كذبتك يا ابن رسول الله، نحن شر الناس عند الناس، لأنهم سمونا كفارا ورافضا. أي من ذاك اليوم هاي التهمة، هاي ليست الأمر، هاي يردون حتى فتشماعة يستبحون بها دماءنا وأموالنا ويسلبون حقوقنا، لأنهم سمونا كفارا ورافضا. ها؟ قل لي من شر الناس عند الناس؟ هذا الواقع. فنظر عليه السلام إلي ثم قال: كيف بكم إذا سوق بكم إلى الجنة وسوق بهم إلى النار فينظرون إليكم، سحلون بهم للنار ويباعون عليكم وأنتم تذهبون إلى الجنة، فينظرون إليكم ويقولون: ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. بالدنيا كنا نسميهم دول شر الناس، دول كفار، دول رافضة، دول كذا إلى آخره، شو لا نراهم في النار معنا، ذهبوا إلى الجنة. لكن رغم كل ذلك بقي شيعته في البيت سلام الله عليه، منزهين عن الحقد، عن الكور، عن الظلم، عن الانتقام. كلمة لابن أبي الحديد شارح نهج البلاغة في مقدمة الكتاب، وهو الرجل ليس شيعيا كما نعلم، هو معتزلي، قال: إن بشر الوجه وطلالة المحية والتبسم والهيبة التي كانت من أخلاق أمير المؤمنين عليه السلام بقيت متوارثة في محبيه وأوليائه إلى الآن. الرجل في القرن السابع بعد 600 عام من استشهاد أمير المؤمنين عليه السلام يقول هاي الأوصاف اللي نقرأها عن علي عليه السلام: بشاشة، طلق الوجه، هيبة، أخلاق، حب للناس، قد نجدها في شيعته رغم مرور 600 عام على استشهاد أمير المؤمنين. ثم يكمل من دون أن يسمي أحد، يقول: كما بقي الحقد والخشونة والوعورة في الجانب الآخر، ما يقدر يسمي الجانب الآخر عقيدته. وقال: ومن له أدنى معرفة بأخلاق الناس وعوائدهم يعرف ذلك. الكلام الآن ما هي أسباب كره الناس للحق؟ والمفروض أنه الحق لا يحتاج إلى أدنى تأمل لاتباعه. ما قلنا نترك الحق ونذهب إلى الضلال وإلى الكفر وإلى الباطل. الآية التالية لهذه الآية ذكرت السبب، قالت: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهم ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. إذن هذا هو السبب أو أحد الأسباب بالتالي، أن اتباع الحق يخالف أهواءهم، يضيق عليهم، يلزمهم بحدود لا يكونون مطلقين السراح بشهواته. هم يريدون أن تنفتح الدنيا أمامهم بكل شهواته بكل امتيازاته بكل مصالحه. مثل الخطاب معنا طبعا مشركين يومئذ، اي نعم جيب لنا دين نتبعه، لكن اي دين؟ كل دين يبقي هذه الاصنام، لان هاي الاصنام مصدر تجارتنا ومصدر اموالنا او عايشين بخبزتها. انت تجد تنبذ هذه الاصنام وتقول اعبدوا الله تموت نجوى. فنحن نريد دينا، لاحظ، ولو اتبع الحق اهواءهم. هذا الكلام اذا هذا هو السير، يردون دين على مقاساتهم على اهواءهم على شهواته، يحافظ على امتيازاته ويعطيهم الرخصة. شو مسيلم الكذا قالوا له صلاة الصبح شيء ثقيل علينا ولا يهمكم، شيلوا صلاة الصبح. هكذا إذن يريدون دينا يتبع أهواءهم وما تشتهي أنفسهم. لكن طبعا هذا غير ممكن في ميزان الحق، لأن يؤدي إلى ضياع الضوابط والمعايير. الشهوات ما الذي يضبطها؟ ما الذي يحددها؟ الأهواء متعارضة تؤدي إلى التنازع، إلى التخاصم، يؤدي إلى فساد كبير لا يمكن أن يأمر به إله الحق. يقول ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. يعني كل واحد هوا شكي، كل واحد يريد شكي، فسوف تتعارض هذه الأهواء وهذه النوازع، وحينئذ يحصل تخاصم ويحصل تنازع ويحصل صراع وتضيع الموازين والمعايير الصحيحة فتفسد السماوات. في آية أخرى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت السماوات والأرض. فأنتم تريدون شركاء وتريدون أهواء، هذا غير ممكن، يؤدي إلى الصراع والفناء، ولا تتحقق سعادة الإنسان التي هي الغاية من وجوده إلا بالسير وفق النظام الكوني. التشريع مرتبط بالتكوين، هذا التكوين خلق السماوات والأرض مرتبط بالتشريع، هذه التشريعات التي أتى بها النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت سلام الله عليه. فإذا فسد التشريع وصار تشريع موافق لأهوائهم سيفسد التكوين أيضا، تفسد السماوات والأرض. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.